الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن الله تبارك وتعالى أرسل أنبياءه لإقامة الحق في الأرض ولهداية الناس، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ومن هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام موسى صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بشريعة متكاملة، ومن ضمن هذه الشريعة الجهاد، ولذلك ذكره الله تبارك وتعالى هاهنا لكي يبين لمحمد عليه الصلاة والسلام أنه بينه وبينه تقارب في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وفي المنهج، وفيما لقي من النتائج. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. آتى الله موسى الكتاب، وكذلك آتى محمدا عليه الصلاة والسلام الكتاب، وإن كان كتاب محمد عليه الصلاة والسلام كتابا محفوظا لا يعتريه التبديل ولا يقع فيه التحريف، لا مبدل بكلماته، إلا أن هنالك قدرا مشتركا بين النبيين، ألا وهو إيتاؤهما معا الكتاب. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، أي لا تكن في شك من لقاء ما لقيه موسى صلى الله عليه وسلم. لقد لقي موسى أنواعا من المشقة وأنواعا من الابتلاء. وفي الحديث الذي رواه البخاري وغيره: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وموسى صلى الله عليه وسلم هو من كبار الرسل، من مشاهير الرسل، لقي من البلاء ولقي من العنة الشيء الكثير. لقد لقي من فرعون وقومه ما لقي، ولقي كذلك من بني إسرائيل ما لقي. والله تبارك وتعالى يسلي نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بأنه ليس بدعا من الرسل، وبأنه إذا لقي مشقات في طريق دعوته وفي طريق تقرير منهجه الذي جاء به من عند الله، فعليه أن يتأسى بمن سبقه من الأنبياء، وعليه أن يتحمل كما تحملوا، وأن يكونوا عزاء له. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فلا تكن في مرية من لقائه، أي من لقاء ما لقي موسى من المشقات والمصائب، وكذلك من النتائج الباهرة. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن كانوا يلقون ابتلاءات ويلقون عراقيل وصعوبات، إلا أن النتائج دائما في صفهم. يقول الله سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فمن ضمن ما لقيه موسى كذلك أنه لقي النصر على فرعون ومن مع فرعون، وكان نصرا بينا، وكانت نتيجة باهرة حين أغرق الله فرعون وجنوده ونجى موسى ومن معه. لقد كانت نتيجة تاريخية، واستمر أهل الإيمان يحيون ذكرى تلك النتيجة. لقد أغرق الله فرعون ومن معه ونجى موسى ومن معه في يوم عاشوراء، واستمر هذا اليوم يوما مباركا معظما عند سائر أهل الدين حتى جاء محمد عليه الصلاة والسلام فعظم شأن ذلك اليوم، وكان يصومه وأمر بصيامه، وقال: نحن أحق بموسى منهم، أي نحن أحق بموسى من اليهود، لأن اليهود قد انحرفوا عن طريق موسى ومنهجه، وجاء على نفس طريق موسى ومنهجه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. لذلك فإن الله تبارك وتعالى هنا ينبه نبيه عليه الصلاة والسلام ألا يكون في مرية، ألا يكون في شك من النتائج الباهرة التي يلقاها الأنبياء وهي الانتصار. فلا تكن في مرية من لقائه، أي مما لقيه موسى. لقاؤه كان للابتلاءات، ولقاؤه كذلك كان لجني الثمرة. لقد تعب في الزرع والسقي ثم حصد بعد ذلك الثمرة، فكما أنه لا مرية في المقدمات فلا مرية كذلك في النتائج. فلا تكن في مرية من لقائه. ففي هذا إذن تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وتعزية، وفيه كذلك بشارة للنبي عليه الصلاة والسلام بالنتائج الطيبة، وكذلك تتضمن الآية وعدا بأن محمدا عليه الصلاة والسلام سوف يلقى موسى صلى الله عليه وسلم. فلا تكن في مرية من لقائه، فكما ستلقى ما لقي من البلاء والنتائج، النتائج الطيبة، فستلقاه كذلك شخصيا. ولقد لقي محمد عليه الصلاة والسلام موسى شخصيا في ليلة الإسراء والمعراج، لقيه بالسماء السابعة، ومن قبل ذلك لقيه مع جمهور الأنبياء في بيت المقدس لما صلى بهم إماما، ولقيه في السماء السادسة ولما فرض الله على محمد عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس، فرضها في ابتداء الأمر 50 صلاة، فنزل محمد عليه الصلاة والسلام بهذه الفريضة فتلقاه موسى وعلم منه مقدار هذه الفريضة، فنصحه بأن يرجع إلى الله تبارك وتعالى، لأن الأنبياء إخوة وكل واحد يستفيد من تجارب السابقين، ولذلك قص الله علينا قصص الأنبياء السابقين حتى نستفيد من تجاربهم، وحتى يستفيد بالدرجة الأولى أخوهم محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك تلقى موسى محمدا عليه الصلاة والسلام، فلما علم بهذه الفريضة ذكر له موسى أنها فريضة شاقة، وأنه قد خبر بني إسرائيل وإن أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تتحمل، فرجع إلى ربه فخفف عنه، وهكذا ما زال محمد عليه الصلاة والسلام ينزل ويخبر موسى، ثم يرجعه موسى مرة ثانية عدة مرات إلى أن صارت 50 صلاة 5 صلوات خفضت إلى العشر، فكان هذا من بركة هذا النبي العظيم موسى صلى الله عليه وسلم. لما استجاب له محمد عليه الصلاة والسلام وكان عن رحم الله هذه الأمة فجعل عليها 5 صلوات وأعطاها أجر 50 صلاة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فهذا أيضا لقاء لقي محمد عليه الصلاة والسلام موسى، لقيه لقاء شخصيا، وهنالك لقاء آخر في يوم القيامة. فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، أي جعلنا موسى هدى لبني إسرائيل، أو جعلنا الكتاب الذي آتيناه موسى وهو التوراة هدى لبني إسرائيل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لقد لقي محمد عليه الصلاة والسلام ابتلاء أثناء دعوته إلى الله وأثناء جهاده، ولقي كذلك نصرا مؤزرا، فمكنه الله تبارك وتعالى من إقامة الدين، فلم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد صارت الجزيرة العربية كلها مؤمنة بالله، وصار كثير ممن فيها صحابة له في أرقى مراتب التربية والصلاح ببركة تربية محمد عليه الصلاة والسلام. ولقي محمد عليه الصلاة والسلام موسى كذلك، وهذا كله إعجاز قرآني، لأن الله أوحى إلى نبيه بذلك، فكان أن تحقق ما ذكره الله له في هذه الآية وغيرها تحقق لمحمد عليه الصلاة والسلام ذلك. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن الأنبياء لا يخلدون لأن الله كتب الموت على جميع البشر وعلى جميع الجن بل وعلى سائر المخلوقات كل من عليها فان. فالأنبياء يموتون. من الذي يرثهم؟ الأئمة. والأئمة المقصود بهم العلماء، فالعلماء ورثة الأنبياء. أيها المسلمون، إن هنا خير في أمة إذا لم تقدم علماءها، إذا لم يكن قادتها علماءها، أو على الأقل إذا تقدم الصفوف غير العلماء لظروف معينة فلا بد لهؤلاء من أن يكون العلماء مرجعيتهم في سائر الأمور التي نظمها دين الله، وإلا فبدون ذلك فالناس في عماء والناس في شقاء في دنياهم وفي أخراهم. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام من معالم الساعة أنه ينظر العلماء وأنه يتخذ الناس رؤوسا جهالا. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه هي النتيجة، أن يضل القادة والمقودون، لأن الهداية إنما تكون بالعلم. يقول الله وجعلناه أي الكتاب أو موسى هدى لبني إسرائيل، فالهدى في الكتاب والنبوة. فمن الذي سوف يحمل الهدى إذا انتقل الأنبياء إلى الرفيق الأعلى إلا العلماء الذين يعلمون الكتاب والنبوة؟ فالعلماء ورثة الأنبياء. ولذلك قال الله سبحانه وجعلنا منهم أي من بني إسرائيل أئمة يهدون بأمرنا. ما هو أمر الله إلا كتابه وما حمله نبيه من الهدى. يقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالأمر هو الدين، يهدون بأمرنا. لا يمكن أن يوجد أئمة يهدون بأمر الله إلا إذا فقهوا في أمر الله. يهدون بأمرنا لما صبروا. إن القادة من غير العلماء كالعمي إذا قادوا والأعمى إذا قاد فإنه يذهب بالمقودين إلى العطب والهلاك. لا بد أن يكون القائد مبصرا، ولا يكون مبصرا إلا بالنور الذي جاء من عند الله. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. لا يكفي مجرد العلم النظري، بل لا بد بجانبه من تزكية عملية. لا بد من الصبر، والصبر قمة التزكية. ولذلك قال الله سبحانه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجعل الصبر قرين الحق، جعل الصبر قرين الهدى وقرين العلم. وقد ورد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال
الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. انظروا إلى أهمية الرأس بالنسبة للجسد، فكذلك الصبر مهم للإيمان والهدى كأهمية الرأس بالنسبة للجسد. فذكر بجانب العلم بأمر الله في هؤلاء الأئمة الهدى، ذكر التزكية وفي مقدمتها الصبر، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وصلوا إلى درجة اليقين، ليس عندهم شك ولا تردد. إن العقيدة أيها المسلمون لا ينظر فيها تردد، فالتردد فيها كفر. لا بد أن يصل المؤمن في عقيدته إلى درجة اليقين، ولا سيما إذا كان إماما في الدين. ولذلك قال القائل بالصبر واليقين: تنال الإمامة في الدين. لقد كان في بني إسرائيل أئمة، كانوا أئمة بالهدى، كانوا أئمة بسبب الصبر، كانوا أئمة بسبب اليقين. وكذلك في هذه الأمة يوجد أئمة، لأن سنة الله واحدة في سائر الأمم. وكما يوجد أشرار في بني إسرائيل، فكذلك يوجد أشرار في هذه الأمة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. أيها المسلمون، لقد نزع الله من بني إسرائيل الخيرية وأعطاها لهذه الأمة. كان الله جل وعلا قد ذكر أن بني إسرائيل فضلوا على العالمين: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي على عالم زمانهم. وقال سبحانه: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. نزع الله منهم ذلك لما عصوا وكفروا وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لقد صارت الإمامة والخيرية في هذه الأمة ببركة التزامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولكن الأمة أيها المسلمون وقع فيها عصيان وانحرف فيها كثيرون، فكان أن سلطها الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين لعنهم وطردهم من رحمته، أن سلطهم على هذه الأمة. ماذا يصنع بنو إسرائيل اليوم بالمسلمين في فلسطين؟ يفعلون بهم الأفاعيل، مع أنهم قد لعنهم الله وطردهم وضرب عليهم الذلة والمسكنة. لماذا؟ حتى تتأدب هذه الأمة، حتى ترجع إلى خيريتها، حتى ترجع لكي تكون أهلا للوسام الذي منحه الله إياها. فلا بد من هذا التأديب. إن إخواننا اليوم في فلسطين يذوقون ما يذوقون، والحقيقة أن ما يذوقونه نحس به جميعا، لأننا جسد واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والذي لا يحس، الذي فقد الإحساس، معناه أنه فقد الإيمان. عليه أن يعيد النظر في إيمانه. فالعقاب في الحقيقة في فلسطين للأمة كلها. أيها المسلمون، إننا بحاجة إلى أن نعيد حساباتنا ونتوب إلى الله تبارك وتعالى، ونعود إلى الالتزام بالدين، وإلى الاقتداء بالعلماء ورثة الأنبياء، وإلى أن يوجد فينا أئمة يهدون بأمر الله ويكونون صابرين وبآيات الله موقنين. نحن بحاجة إلى ذلك، بل نحن في أمس الحاجة إلى ذلك. وعلينا أن نعرف واجباتنا تجاه هذه العقوبة التي نزلت، بأن نعمل على دفعها. إنها قدر من الله وهي تدفع بقدر الله. وقدر الله في هذا الباب هو أن نسهم جميعا في الجهاد لإخراج هؤلاء الظلمة، هؤلاء المجرمين، هؤلاء المتوحشين، أن نخرجهم من فلسطين، من أرض المسلمين، أن ننزع كابوسهم من فوق صدور إخواننا. هذا هو واجبنا أيها المسلمون. إن إخوانكم في مؤسسة القدس يناشدونكم أن تقدموا ما تستطيعون لإخوانكم في فلسطين، لأنهم في هذه الظروف يمرون بمرحلة حرجة جدا، هم في أشد الظروف حرجا. فلذلك إذا لم تتفاعلوا معهم فمن الذي سوف يتفاعل؟ إذا لم تقفوا بجانبهم فمن الذي سوف يقف؟ إذا لم تدعموهم بالأموال بل وبالأنفس، إذا تيسر ذلك فمن الذي سوف يدعمهم؟ إن أموالكم وأنفسكم أيها المسلمون قد بيعت لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فهل أنتم متذكرون هذه البيعة؟ يجب أن تثبتوا أنكم تذكرون هذه البيعة. لقد بعتم لله الأنفس والأموال، إذا كنتم حجالا تريدون الجنة فعليكم أن تقدموا، أن تبذلوا، أنتم مدعوون بعد الصلاة لأن تقدموا لإخوانكم ما تستطيعون لمساعدتهم على اجتياز الضائقة التي يعانون منها. وهذا سند بما تبعتموه في الأسبوع الماضي لإخوانكم في جمعية الإصلاح في كفالة اليتيم، بلغ ما جمعتموه 41,000 ريال و130 ريالا، وكنا نسينا خاتم ذهب كان قد دفع في الجمعة قبل الماضية لإخوانكم في فلسطين، فلم نذكره مع سند ما جمعتموه لإخوانكم في فلسطين في الجمعة الماضية. فبارك الله فيكم، وبارك الله فيما بذلتم، وبارك الله لكم في سائر أموالكم. وهذا شريط عنوانه الجنة تحت أقدام الأمهات. وفي الختام يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.